بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وإياكم إخواني في هذا المجلس من مجالس العلم ومن مجالس الذكر. وأقول حقيقة ما أحوج الناس للتعلم والسؤال، خاصة في هذا الزمان. الناس بحاجة للعلم في كل زمان، الناس حاجتهم للعلم حاجة عظيمة في كل زمان، لكن في هذا الزمان بالذات الحاجة أعظم، وما ذاك إلا لكثرة الشبهات ولكثرة المتكلمين. كل أحد يتكلم في دين الله والناس يستمعون، يفتح تلفونه يشوف واحد يتكلم يسمع له، من هذا؟ ما دينه؟ ما طريقته؟ ما مستواه في العلم؟ ما يدري، يسمع لكل من هب ودب. ولذلك كثير من الناس يحمل أفكارا في غاية الخطورة، يعتقد معتقدات باطلة ويصلي ويصوم ويفعل كل شيء. لماذا؟ لأنه يسمع لكل أحد، يسمع لكل أحد. فلذلك الحاجة عظيمة أخواني للعلم في هذا الزمان بالذات لكثرة الشبهات واتساع دائرة المتكلمين. كل أحد يتكلم في دين الله، في العقيدة، في التاريخ، في المنهج، في أبواب عظيمة يتكلم فيها الناس. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدته ودينه. تكلمنا أخواني في انتهينا في الدرس الماضي من قصة عثمان، ترجمة أمير المؤمنين عثمان، والتي انتهت باستشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل في الحادثة المشهورة بيوم الدار، قتله الخارجون عليه الذين خرجوا عليه بسبب الشائعات، وقبل الشائعات أهواؤهم الدنيوية، حبهم للدنيا. وناس أتوا من أمصار مختلفة فحاصروا أمير المؤمنين، تكلمنا على ذلك بالتفصيل، حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه، ولم يراعوا له أنه أفضل أهل الأرض. مات عثمان يوم مات وهو أفضل أهل الأرض، ما في أفضل منه، ولم يراعوا له صحبته لرسول الله ولا كونه خليفة المسلمين، ولم يراعوا له عمره، فقد استشهد رضي الله تعالى عنه وقد بلغ من العمر 82 سنة. حادثة عظيمة من حوادث التاريخ، هذه الحادثة فيها عبر وعظات، تكلمنا على هذه العبر والعظات خلال الكلمة، لكن في هذه اليوم نجمع هذه العبر، وهي عبر يسيرة، هي العبر تطول، لكن سنتكلم على 4 أو 5 عبر من هذه العبر العظيمة في هذه الحادثة، في حادثة مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول عبرة من العبر التي يجب أن يعتبر بها المسلم خلال هذه الحادثة، أن يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء. فعثمان من عثمان في فضله ومنزلته؟ زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الثناء، قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل شهد له الصحابة أنه خير الناس بعد أبي بكر وعمر. منازل عظيمة جدا، ومع ذلك بلاء عظيم جدا، بلاء عظيم جدا وقع عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأن هذه هي حقيقة الدنيا، الدنيا دار ابتلاء. بل كلما زاد إيمانك، كلما زاد إيمانك زاد البلاء عليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا حقيقة الدنيا. لن يعيش الإنسان في الدنيا منعما سعيدا غنيا تيسرت له الأمور طول حياته، بل يحزن ويفرح، يسعد ويشقى، يغتني ويفتقر أو يفتقر ويغتني. هذا حال الدنيا. وإذا فهم العبد هذه الحقيقة ارتاحت نفسه، بل يفرح بالبلاء، يفرح بالبلاء ولا يطلب البلاء. حتى كان بعض السلف إن تأخر عنهم البلاء استغربوا، لأنهم يعلمون أن البلاء دليل خير. بلاء دليل خير، ترى إذا ابتليت في نفسك في ولدك في مالك هذا دليل خير، الله يريد لك خير، يريد لك ماذا خيرا. لكن لا تسأل البلاء، لا تقول يا رب ابتليني يا رب، لا 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 تسأل الله البلاء، لكن ابتليت فاصبر وهذا دليل خير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن مثل المؤمن كالخامة، خامة يعني النبتة الضعيفة، تكفأها الريح يمينا وشمالا. هذا حال المؤمن، تأتي الريح يمين وشمال يعني البلاءات. ومثل المنافق كالأرزة، هذه الشجرة العظيمة تكون ثابتة حتى تأتيها الريح يوما فتكسرها. ولذلك يعني الذي لا يصاب لا يبتلى لابد أن يخشى على نفسه، أن يخشى على نفسه، فإذا ابتلي يصبر فإن في ذلك خيرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. تأتي يوم القيامة ما عليك خطيئة سبب هذه البلاءات، تريد في نفسك في مالك في ولدك في عملك في أي شيء. اصبر، لا تتسخط ولا تعترض يعني على الله، مو مشكلة اعترض على الناس، اعترض على الظالم الذي ظلمك ما في مشكلة، لكن على الله لا تعترض، واصبر على ما نزل بك من البلاء، فإن هذا فيه خير عظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يوم القيامة، أهل العافية الذين عوفوا في هذه الدنيا ما أصابهم من البلاء إلا الشيء اليسير، أن أهل العافية يوم القيامة عندما يرون ما لأهل البلاء من الفضل والمنزلة يتمنون أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، يتمنون أن أجسادهم ماذا؟ قرضت بالمقاريض. وقد يكون البلاء لرفعة الدرجات، تكون لك درجة عند الله ما تبلغها بعملك، عملك ما يبلغك هذه الدرجة. ما الذي يبلغك هذه الدرجة؟ الابتلاء، أن تبتلى فتنال هذه الدرجة التي أعدت لك. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حياتهم كلها بلاء. هذا عمر رضي الله تعالى عنه قتل، ثلاثة خلفاء رضي الله تعالى عنهم قتلوا، عمر قتله المجوسي، وعثمان قتله الخارجون عليه، وعلي قتلته الخوارج. سبحان الله، أليس لهؤلاء منزلة عند الله؟ نعم لهم منزلة، بعض الناس يقول يعني هذا أكيد يعني لا، نزول البلاء لا يدل على قلة المنزلة، بل قد يدل على عظيم المنزلة للعبد عند ربه سبحانه وتعالى. فلذلك يا أيها المؤمن، إن ابتليت في هذه الدنيا فاصبر، فلم يصبك شيء عظيم، لم يصبك شيء عظيم، أصابك إلا اليسير. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: يا ضعيف العزم، إن هذا الطريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، وألقيا في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن النخس، ولبث في السجن بضع سنين يوسف عليه الصلاة والسلام، ونشر بالمناشير زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وسار عيسى مع الوحش، ونال من الأذى والبلاء والمرض محمد صلى الله عليه وسلم ما ناله. هذا حال الأنبياء، حال من سار على دربهم، حال من سار على طريقهم. ولا يعني هذا الكلام أن الإنسان يعرض نفسه للبلاء، لكن إن ابتليت فما عليك إلا تصبر. هكذا عثمان رضي الله تعالى عنه ابتلي بلاء عظيما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بالجنة وقال لأبي موسى بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وهذا يدل أن البلاء الذي نزل على عثمان لم ينزل على عمر رضي الله تعالى عنه. عمر قتل، علي قتل، لكن النبي خص عثمان بهذا الكلام. فعثمان ابتلي بلاء عظيما، ابتلي رضي الله تعالى عنه بلاء عظيما كما أسلفنا وكما ذكرنا وكما بينا. فهذه هي العبرة الأولى في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العبرة الثانية في هذه الحادثة العظيمة: كبح لجماح أهل الثورات، أو من يعني ينشرح صدره للثورات. في أناس دخلوا في الثورات كما هو الواقع حاصل كثير من بلاد المسلمين، وفي أناس يفرحون بالثورات، يفرح هو بعيد جالس في بيته، لكن إذا رأى ثورة يفرح بها، وهذا من الجهل العظيم. نعم الله، نعم الله، شيء رأيناه بأعيننا، بلدان تلي أهلها بمثل هذه الثورات. فيأتي البلد الآخر ويدخل في نفس الطريق، في نفس السكة، ويقول ماذا؟ نحن غير هذه البلاد، نحن يثنون على أنفسهم حتى يقع عليهم البلاء، ونسأل الله السلامة والعافية. انظروا إلى بلاد المسلمين بسبب هذه الثورات، ما الذي وقع فيها وما الذي حصل؟ اليمن، مصر سلمها الله سبحانه، ولا زالت تعاني، ليبيا إلى اليوم تقسمة، السودان وما أدراك ما في السودان من البلاء العظيم، سوريا، بلاد الشام. قد يقول لي طيب في أناس ظلمة وغير، اصبر، سلف هكذا يقولون، إذا ابتليت بظالم فاصبر، لكن لا تفتح باب الشر عليك وعلى المسلمين. لست بأشجع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولست بأقوى منهم، ولا بأدين منهم، ولا بأغير منهم. فلما جاء ناس إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله يشكون له ظلم الحجاج، ماذا قال أنس؟ ما يطلبه المستمعون؟ بعض الناس هكذا، اللي يريد الناس معهم، تريدون ثورة يلا ثورة، تريدون نزير على الحاكم يلا نزير على الحاكم. هذا دين؟ هذا كل من تكلم بكلامه فتح باب شر سيسأل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يسألونه عن ظلم الحجاج، ماذا يقول لهم؟ اصبروا اصبروا، يقول اصبروا، الحجاج كان ظالما، ماذا فعل الحجاج في معاركه؟ ماذا فعل الحجاج بابن الأشعث ومن معه؟ ومع ذلك أنس بن مالك ماذا قد تصبروا؟ ابن عمر ماذا يفعل مع الحجاج لما حصل لما جاء الحجاج وحاصر الكعبة؟ حصل الكعبة الحجاج كان فيها ابن الزبير، ماذا كان يفعل ابن عمر؟ كان يصلي، إذا وجد صلاة صلى خلف الحجاج، وإذا وجد صلاة صلى خلف ابن الزبير. أبدا ما دعوا للخروج، ما دعوا للخروج ولا للثورة ولا للفتن. هذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا حالهم جميعا، حتى ابن الزبير، حتى عبد الله بن الزبير، حتى الحسين بن علي، هذا حالهم. لكن اجتهدوا وأدركوا أنهم ماذا؟ أنهم أخطأوا في اجتهادهم. حسين بن علي ما خرج للقتال، أوهمه أهل الكوفة أن الأرض له وأن الناس كلهم معه، ذهب رضي الله تعالى عنه لأجل أن يبايع. لما وصل إلى هناك وجد الذين دعوه قد انقلبوا عليه، ماذا قال؟ هل استمر في الأمر؟ قال لا، دعوني أذهب إلى يزيد. قال روح عند ابن عمي. قالوا لا ما تذهب. قالوا خلنا نذهب للثغور، ما ذهب للقتال، أوهموه أن الناس كلهم معه. وقد أنكر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا الذين كانوا في المدينة، قالوا تذهب. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أتاه وسألوه قال اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهكذا عبد الله بن عمر، وهكذا سائر الصحابة، لأنهم يسيرون على ماذا؟ على منهج واضح، دين علمهم إياه رسول الله. هذا الدين ترى أخواني، هذا هو الدين الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، علمنا حتى الذي نفعله في الحمام. يقول المشرك لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني الذي تفعلونه في الحمام. قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. هكذا يقول سلمان الفارسي. النبي علمه، ألا يعلمهم النبي كيف يتعاملون مع ولاة أمرهم؟ لا والله، عشرات الأحاديث إخواني في هذا الباب، حاكم ظالم فاسق فاجر، حتى الكافر كيف تتعامل معه موجود في السنة. لكن أصحاب الثورات يخفون هذا الكلام ويدخلون الناس في أتون هذه الثورات لعلهم أن ينالوا ملكا ومنزلة بعد أن تنخمد هذه الثورات. وللأسف لا يحصلون شيئا، ما يجدون إلا البلاء الذي أنزلوه على الناس، البلاء واللأواء والمصائب التي تنزل على الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون أن مثل هذه الأمور غلط، خلاف السنة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. إذا رأيت واحد يتكلم على الأمراء فاعلم أنه على خلاف السنة، يجلس المجالس حتى لو كان الأمير ظالما، أتكلم عليه، أدعو الله له، قد يستحق هذا الكلام لكن أيضا أتكلم عليه، لأنك إذا تكلمت عليه ستعلم صغارك أن هذا، أن الكلام على الأمراء هو الحق، ستفتح باب الشر. لا تكلم، أدعو لهم، أدعو الله لهم بالهداية. هكذا يقول أئمتنا، يقول الإمام البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم يعني تدعون لهم. لكن الناس ترى جهل كثير من الناس المنهج الصحيح في هذا الباب. أحد المشايخ كان يصلي في الحرم، كان بجانب أحد الشباب، فكان الإمام يدعو، الشيخ الذي كان يصلي في الناس الشيخ السديس كان يدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا الشاب يعني آمين آمين يعني يؤمن بكل ماذا بكل إقبال وكل حرص. يقول حتى وصل هذا قديما القصة هذا أيام الملك فهد رحمة الله عليه، قال حتى وصل الدعاء للملك، فلما مدى يدعو للملك هذا الشاب ماذا فعل؟ أنزل يديه. عجيب الله، ليش ما تدعو؟ نزل يديه، مش إلا وقف رافع يديه، لا لم يؤمن من نزل يديه. هذا من علمه؟ علمه أصحاب ابن سبأ، هذا طريقة ابن سبأ وربعه. ابن سبأ ماذا يقول؟ أظهر الطعن على أئمتكم تستميل قلوب الناس. في بعض الناس في مواقع التواصل من ينزل مقطع ملايين يشوفونه، ليش؟ لأنه يتكلم على الحكام، ما أريد أسمي بعض هؤلاء، ناس يفرحون بأمثال هذا، هذا رأي فتنة، هذا على طريقة عبد الله بن سبأ. نعم هذا طريقة عبد الله بن سبأ. أنس بن مالك ماذا يقول؟ كان كبراؤنا ينهوننا عن سب الأمراء، وهؤلاء ماذا؟ وهؤلاء يمشون على طريقة عبد الله بن سبأ، أظهر طعن على أئمتكم تستميل قلوب الناس. فلما انتهى من الصلاة الشيخ مسك هذا الشاب، مسكه سأله سؤالا، قال هل يجوز أن ندعو للكافر؟ إنسان كافر هل يجوز أن ندعو له؟ قال نعم يجوز تدعو له. قال نعم، قال نعم صحيح يجوز أن ندعو للكافر، لأن النبي دعا لمن؟ لأعظم الكفار. اللهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. من عمر بن هشام؟ أبو جهل. النبي دعا لأبي جهل بأن الله يجعله، لأن الله عز وجل يجعله سببا لعز الإسلام، هو أو عمر بن الخطاب. فأسلم عمر وعز الله الإسلام به. فقال نعم يجوز الدعاء، ليش نزلت يدك؟ لماذا نزلت يدك؟ ما هكذا تعلموا، هكذا تعلموا الطعن في الأمراء والسب للأمراء. ففي حادثة عثمان كابح للجماح أولئك، لأنها بهذه الحادثة مقتل عثمان فتحت أبواب فتن على الأمة، وجاءت حادث كلها تنصب في هذه الحادثة. النبي ماذا قال؟ وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. متى وقع السيف على الأمة؟ في مقتل عثمان، هذا حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة: ثم فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلته. قال العلماء فتنة مقتل عثمان. قال صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا. قال في الثالثة: وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. من هذا الخليفة؟ عثمان. سبحان الله، كم حديث النبي تكلم على هذه القصة، على هذه القضية وعلى خطورتها. قال صلى الله عليه وسلم: وقد صعد على أطم من أطام المدينة، يعني مثل الحصن. قال: هل ترون ما أرى؟ يقول النبي لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فإني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال العلماء: وبداية هذه الفتن بمقتل عثمان، لأن الفتن قبل مقتل عثمان ما كانت موجودة في زمان أبي بكر، أبدا ما في فتن يعني في المدينة، ارتد المرتدون، صحابة أدبوهم. زمان عمر الأمور مستتبة، بل كان عمر رضي الله تعالى عنه بابا صد الله سبحانه وتعالى به الفتن. في زمان عثمان الأمور كانت مستقرة في بداياتها، لكن في آخرها بدأت الفتنة، وأول فتنة وقعت لهذه الأمة بمقتل عثمان. النبي يقول: هل ترون ما أرى؟ فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال العلماء: وفي هذا كناية عن كثرتها، لأن بعد مقتل عثمان وقعت الفتن عظيمة، مقاتل عظيمة، تفرقت الأمة. ولذلك يقول حسن البصري: لو كان قتل عثمان هدى، لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. كان ضلالا، لذلك بعد قدري صارت الدماء والجمل، صفين، النهروان، الخوارج، إلى يوم الناس هذا، والناس يعانون من هذه الفتنة. ولذلك عثمان رضي الله تعالى عنه كان يكلم الخارجين عليه، يكلمهم يقول لا، يقول لهم لا تقتلوني واستبقوني، انتبهوا لا تقتلوني واستبقوني، فوالله إن قتلتموني لا تصلون جميعا أبدا ولا تجاهدون عدوا جميعا أبدا ولا تختلفن حتى تصيروا هكذا، وشبك بين أصابعه وصدق والله. حصد مقاتل عظيمة بعد أثمان، جمل فيها صف فيه زبير وطلحة، شوف الفتن ما شاء الله سلام والعافية، وما يريدونها لك خلاص فتح الباب، صف فيه طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين وصف فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جمل صفين. بعدين خرجت الخوارج، خرج أهل الضلال بعد ذلك، فالفتن نسأل الله سلامه والعافية أمرها خطير جدا. لذلك الإنسان يعني يأخذ من مقتل أمير المؤمنين عثمان العبرة والعظة، يأخذ من ذلك ماذا؟ العبرة والعظة، في أن لا يكون ماذا؟ أن لا يكون داخلا في هذا الباب. أسامة بن زيد قيل له، أختم بحديث أسامة بأثر أسامة، قيل لأسامة بن زيد فلا تنصح عثمان، والذي يسمع هذا لا يعني أنه يظن أن عثمان يعني كان، لا لا، هي قضية معينة، قضية الوليد بن عتبة بن أبي معين، والله عثمان يعني على الكوفة، فيعني كان وقع منه بعض الأشياء، فنصح في ذلك عثمان، هذا الشهاد عثمان وعزله في نهاية الأمر، عزله وقام عليه الحد. فقيل لأسامة لا تنصح عثمان، فقال وهل إذا نصحته أخبرتكم؟ إني والله لأنصحه فيما بيني وبينه. هكذا كانوا، هذه نصيحتهم، لأن نصيحتك أنت عندما تنصح أحدا لن يقبل نصيحتك في الملأ، حتى لو كان يعمل زبال، لو أصغر الناس ما يقبل نصيحتك، كيف بذلك بحاكم بكذا تتكلم عليه في الملأ؟ لذلك يتكلمون عولاة الأمر في الملأ أمام الناس، هذا يدل على فساد في نياتهم، وإلا لو كانوا صادقين لا نصحون فيما بينهم وبينه. تعاهدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن لم تطعني وتسمع لقولي فلا تغضبن إن لم تلق طاعة. هكذا يقول الإمام الشافعي، تبى تنصحني أمام الناس ما بنتصح، ما بسمع كلامك. ولذلك مرة يوما هارون الرشيد أو أحد خلفاء بني العباس من الكبار، خلفاء المشاهير الكبار، مر في السوق فقام له رجل فقال إني ناصحك ومشدد عليك، قال أنا بنصحك وبشدد عليك. فقال له هارون الرشيد، قال لا نريد نصيحتك ولا كرامة، لا نريد نصيحتك ولا كرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لمن هو خير منك، الله قال لمن هو خير منك في نصحه لمن هو شر مني، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني الله قال لموسى وهارون هم خير من هذا الناصح في نصحهم لفرعون وهو شر من هارون رشيد، هارون رشيد من كان في جهاده وفتحه البلدان والخير الذي أصاب الأمة في خلافته. فقولا ماذا؟ فقولا له قولا لينا. المنهج إخواني، هذا المنهج، شاء ذلك من شاء وأبى ذلك من أبى، فتريد المنهج هذا والمنهج الصحيح. فنسأل الله أن يعني يصلح أحوالنا ويصلح أحوال المسلمين ويردنا وإياكم إليه ردا جميلا. في عبرتين ما ذكرناهم الوقت يأخذنا، لعلنا في الأسبوع القادم، وصلى اللهم على نبينا محمد.